الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير غفر الله له وجزاه الله خير عن الإسلام خيرا، وهو من الكتب الذي كان يحب تكرارها شيخنا وعالمنا الراحل إلى دار الآخرة، سأل الله يجعله الفردوس الأعلى فيها، عبد العزيز بن باز، وذلك لكثرة فوائد هذا الكتاب كما سمعته، خلاف يذكر الفقه، يذكر أكثر من قول المفسرين من كبار الصحابة والتابعين، وأعظم من ذلك كله تفسير الرسول بأسانيده كلها التي يعرفها، هو محدث له جامع المسانيد، كتاب ضخم جمع أحاديث كثيرة جدا، حتى في آخر وقته نونست أو ضعف بصره ثم عمي وهو يكتب الكتاب، وصل إلى ما استطاع أن يصل إليه، كتاب ضخم جدا يشبه الحاسب الآلي، جامع المسانيد. فإذا كنت تعرف أحاديث كثير اشتري جامع المسانيد، كل يوم أنت زوجكت اقرأ خمسة أحاديث خمسة أحاديث خمسة أحاديث خمسة أحاديث، فيه تنال علم كثير. والآن حاليا اكتفي معنا بجامع الأصول بعد صلاة العصر، لن نمر عليه على كتب السنة كلها أكثرها في جامع الأصول بعد صلاة العصر. نعم، جامع المسانيد هذا كتاب عظيم، فجزا الله خير الحافظ ابن كثير على هذا التصنيف الذي هو يأتي في المرتبة الثانية بعد الطبري على مزايا فيه في الفقه، أنه كان الرجل فقيه حدث، كان تلميذ ابن تيمية. ولما ذهبت للشام دمشق وطلبت من الشيخ عبد القادر نعوط أن يدلني على قبر شيخ الإسلام، ولم أشد الرحل لشيخ الإسلام، هذا بدعة، بل لما كنت في دمشق في زيارة أهلية، نعم، قلت أين قبره، فدلني في ساحة الجامع، فذهبت فوجدت مدفون بجانب ابن كثير، ابن تيمية ابن كثير، وأخوه أخو ابن تيمية في نفس المكان، وسلمت ولم أرى أحد يتمسح بقبورهم فلله الحمد والمنة، حتى استغرب صاحب الساحة شافني لابس سعودي، فجاء يجري علي من كأني أراها الآن من بوابة الجامعة، هو في ساحة الجامعة ابن تيمية جامعة دمشق، وجاي يجري قال هذه القبور الثلاثة نبئوني خبرها، ما أشوف أحد يحط عليها ورود ولا يتمسح فيها، ليش؟ أي. فنقلي لكم الآن هذا السند العالي، كرامة للشيخ أنه دعا للتوحيد فحمى الله قبره. نعم، رواية لكم هذه القصة بالسند العالي مني إلى القصة مباشرة، هذا من كرامة الشيخ هذا حتى تنقلوا هذا عنه، كيف أن قبره حمي وليس عليه شيء مكتوب وليس عليه زهور وليس عليه آس أو أي شيء يدل على الابتداع والغلو في الصالحين فيما أعلم، إلا أنه كان شيء أظن من البناء ليس عالي جدا كأنه مبني عليه، وهذا على ما جرت عليه قبورهم هناك. ونحمد الله أن يسر لنا القراءة للشيخين ابن كثير في الصباح وفي بعد العصر فتاوى شيخ الإسلام، وهي كل مؤلفاته 37 مجلد، وصلنا الآن للرابع أو للسابع، لا حذفنا حنا قبله مجلد علم الكلام، أي حذفنا حاليا علم الكلام، لأن شيء لا يستفيد منه العام حاليا ممن يحضر معنا، فوصلنا ألم ترى قال الله تعالى في كتابه ظل مصر الذين توفى ملائكة. آية
745
45 طيب. قال الله تعالى في كتابه إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. السؤال الأول: ما حكم البقاء في بلد مثل الغرب من قبل الأقليات المسلمة دون الهجرة لبلاد الإسلام ما حكم الإقامة في بلاد الكفار؟ وهل مسألة مختلف فيها؟ وما هو التفصيل في ذلك بمعنى القول الأصح مع التفصيل فيه مع الدليل؟ نعم، الإقامة في بلاد الكفار، إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر دينه فله أن يقيم، من شعار الدين تدريس الأولاد التوحيد، ترك تدريس الكفر في المدارس، من شعار الدين إظهار الأذان، إظهار الأمر المعروف عن المنكر إلى آخره. فإن استطاع يقيم، لأن هذا فيه نشر الإسلام. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل أنه لابد أن يظهر، أن يكون قادر إظهار شعار دينه أو تظهر شعار الدين أو يظهر شعار الدين عفوا في تلك البلد، ولا يكون ظالم نفسه إذا قام فيها؟ أي لكن من الآيات اللي قرأتها ما الدليل على أن الذي لا يقيم إلا من كان قادر على إظهار الشريعة؟ نعم، وإلا إذا قامه لا يستطيع فهو ظالم نفسه ويهاجر حينئذ. أي شوف الملائكة كيف توبخهم، إيش تقول لهم؟ وأنهم مستضعفين في الأرض. قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الله أكبر، توبخهم الملائكة. معناه إذا كان الأرض تستطيع أن تعبد الله فيها مستريحا وتظهر شعائر الله فحين لا ضير عليك. وكنت أنا لما أسافر إلى أوروبا في عقد دورات علمية لفرنسا وسويسرا والإسماعيلية أمريكا الشمالية وإيطاليا وبريطانيا والأشياء دي، كانوا أحسب أنها قادرين لأنهم يصلون الجماعة والجمعة ويضحون كل شيء في نظري، إلى أن جزا الله خير نبهني شيخنا صاحب فوزان أنه يجب عليهم الهجرة، فانضم صوته إلى صوت الشيخ الألباني المحدث أن يجب الهجرة، وذلك لأن بعض الشعائر ما يستطيعون إظهارها. فنبهني الشيخ على شعيرة الأمر المعروف والنهي مثلا عن المنكر، وأيضا لا شك أضيف إلى الشيخ شعيرة الأذان، إنهم لا يستطيعون، كانوا يأذنون داخل المسجد، فحينئذ يجب عليهم فورا الهجرة، حرام البقاء في تلك البلاد، خاصة فرنسا التي أظهرت العداء المملكة العربية السعودية، أو أظهرت الرسومات تلك من غير نكير، جزا الله خير خادم الحرمين الشريفين إنكاره بنفسه باسم حكومة يعني على يعني حكومة، وعن نفسه إنكاره على تلك الرسومات المسيئة لرسول الله. الحقيقة نحن منعم علينا ملك عاد الحازم، نشكر الله على فضله أن يسر الله لنا هذا الملك الذي أسر الله أن يمد في عمره ويعافي بدنه من كل سوء وداء، وأن يخزي عدوه، إنه سميع الدعاء. طيب، فحينئذ لما قال لي الشيخ هذا ونبهني عليه تنبهت، لأن ظاهر الآية كما أفاد ابن حجر في فتح الباري أن من استطاع أن يظهر شعائر دينه يبقى وإلا يهاجر، وإلا يهاجر. واحد من الناس كان حضر لي بكندا دورة علمية، فكان عنده صالة كبيرة يدرب فيها الكاراتيه، يقول لعبة يعني القتال، ويكتسب من ذلك، يدرب على القتال يعني لمن اعتدى عليه ويدرب الناس. فشفته في الدورة كان يحضر، ثم شفته استضافني إلى منزله، ثم شفته يلم عفشة وأرسل أهله إلى بلده. وش الحصل؟ قال الحصل زميلي بنته في كندا وأبوها مو مقصر عليها بشيء من تربية من عطاء من كل شيء، وبعدين هذا البنت فجأة أبوها يوم اللي كان أحسن دلالا أحسن إليها دلالا وتربية وتعليما، وجاءت قالت أريد أن أذهب مع رفيقاتي إلى السينما، وطبعا في أفلام تعرفون هناك يعني أفلام أعوذ بالله ما ودنا نتكلم. فقال يا بنتي أنا ما ربيتك كذا، فحرشوها هناك الكنديين، قالوا لها عندك رقم تصلين فيه يحمي الطفل، يحمي الطفل. البنت الصغيرة هذه اتصلت وقالت ولقنت ايش تقول، قالت أبوي يتحرش بي جنسيا. فجاءت الشرطة بفعل بكل عنف وقبضوا عليه ورموه بالزنزانة وجردوه، وكان له شركة أو منصب جردوه من منصبه ورموه في الشارع، فصار يتكفف يروح إلى الناس، أقام في عزبة مع بعض الناس، لقي مكان له في 7 أشخاص في غرفة أو شيء، قام معهم بهدل ثيابه وأصبح في حالة يرثى لها. الحكومة الكندية منعته من أن يقترب من بيته لـ3 من غير برهان من غير تحقيق. نشكر الله على فضله هنا، الشخص لا يؤخذ هنا إلا بتثبت. فصار لا يستطيع حتى يقترب يرى بقية عياله بالبيت، ولا يقدر يدخل ولا يشوف عياله. المهم بعد فترة استفقدت البنت والدها الذي صار له شهور، ثم مضت ما أدري سنين وتذكرت جرمها، فصارت في نوبات من البكاء والندم الشديد، ثم بحثت عنه أظن إذا وجدته أو أرسلت إليه أرجوك أن ترجع أنا آسف أنا كذا، فقلبه امتلأ فكرهها كرها شديدا ولا يستطيع أن يرفع وجهه فيها، فباءت بسخط والدها وسخط الله في سخط الوالدين، هجرته المدة دي كلها، نسأل الله العافية، لمحرم بسبب الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والكافر إذا ظلم فهذا زيادة في كفره، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطي عدة ما حرم الله. فلما سمع القصة من في أخيه هذه جمع متاعه وخرج. فقالوا وفي هولندا التقى بي شاب بعد درس في أمستردام أو غيره لا أذكر اسم المدينة الآن، فقال لي من يدرسون الجنس والعري والنكاح الحرام علنا، وفي الفصل المشكلة معي أختي لأنه اختلاط، الأخت معه ينظرون إلى هذا الشيء فإيش أصنع؟ قال إذا رجعت بيتي أبوي ضرباني، وأبوي إذا ما وداني يمكن تلحقهم الشرب، تقول لازم تدخل أولادك المدرسة إلى آخره. فاستمعت عدة أشياء جعلت شيخنا ناصر الدين الألباني يفتي بتحريم البقاء ووجوب الهجرة، وكذا شيخنا الفوزان على مقتضى قوله لما جلست معه، وحينئذ يجب الإنسان أن يجمع ليخرج ويذهب إلى البلد الذي يستطيع فيه إظهار دينه، ولا يبقى حتى توبخ الملائكة وتقول كنت طالب نفسك ما كانت أرض الله واسعة هاجر فيها، إلا الله استثنى سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء مستثنين حتى يجمع فلوس ويقدر يشتري تذاكر ويستأجر بيت في بلده في تلك الفترة يجمع. أما يتهاون مثل شخص قدر وفتنت زوجته نسأل الله العافية من البقاء، قال يا رب نرجع البلد عشان، قال لا يمكن أطلع روح لحالك. هذه الفتنة حصلت أو تحصل، فعلى الإنسان يصبر، والمرأة إذا رآها أقبلت على الدنيا تبي تجر قدمه للحرام ويموت في بلد لا يظهر فيها دينه، فعليه أن يطيع ربه وسيعوضه خير من هذه المرأة التي تمسكت بديار الكفار مع كونهم يحقدون على هذه البلد ويحقدون على المسلمين. نسأل الله العافية والهداية للجميع. وذلك الله زهد في الدنيا، ملأ كتابه التزهيد في الدنيا سبحانه، لا إنسان يكفر من أجل الدنيا، يعصي الله من أجل الدنيا، يترك الهجرة من أجل الدنيا. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، الدنيا لابد أن تغادرك أو أن تغادرها، تقوم الساعة وانت حي أو تموت عنها، ما في فائدة يعني، ما أنت عايش فيها ولا باقي، وموالك تروح للورثة. فلا تتمسك بالدنيا لهالدرجة دي، اتق الله سبحانه. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النساء وقول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الآية. قال ابن كثير رحمه الله قال البخاري حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال أخبرني ابن عباس أن رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتله، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.
وتخرج البخاري كما ذكر وهو صحيح عن ابن عباس أن ناس المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم. في هذا يا أخي أن النهي عن تكثير سواد أهل البدع، فيقول صاحب البدعة هذا اللي له درس لغة عربية درس اللغة العربية، يقول ما يشرح ولا شيء وصوفي وكذا، وتروح المسجد أنت 20-30 تكثرون سواده، وتعرف له فتاوى في أن الله في كل مكان وكذا، فيصير الناس يغترون به لأنك كثرت سواده. أو رجل يدعو الخروج على ولي الأمر، تذهب تحضر عنده تقول والله لا استفيد، عنده شافع فقهية مفيدة يعني إلى آخره، يا الله تكثر سواده وهو يفتي بالدماء والخروج على السلطان، كيف تكثر سواده؟ فلا يجوز تكثير سواد أهل البدع ولا المشركين، تكثر سوادهم. وحينما مثلا أن تحضر أعيادهم فيكون التحريم من جهتين، من جهة العيد الذي لا يشرع، عيد الكفار أو الأعياد التي لا تشرع وهذا حرام، ومن جهة أنك تكثر سوادهم وتفتن نفسك وتوجب ربما نزول السخط عليك، كما قال عمر من حضر إلى أعيادهم نزلت السخط عليه، يعني يكون إنسان طيب ويدخل العيد وينغمس فيه كأنما إشعاع أصابه، يخرج مختلف، يتسخط على الدين ويتسخط، إذا نزلت السخط على الإنسان ما يأمن بعدها يسلم إسلام ولا لا. فعلى المسلم أن يبتعد عن تكثير سواد المشركين، ويلزم حلقات العلم وعباد الله المؤمنين يعني مجالسة وإقبالا، ويدع من يصرف قلبه عن الدين وعن العلم. نعم.
قال رحمه الله: رواه الليث عن أبي الأسود، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا محمد بن شريك المكي قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال عكرمة: فكتبت إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم التقية، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. قال عكرمة:
وهذا صححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمون وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال عكرمة: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم. إذن هذه الزيادة من عكرمة، نعم، لابد يكون لها شاهد، إلا أن يكون عكرمة رواه بنفس السند وزاد، ولكن ذكر أن الشيخ ناصر قد صححه. فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم التقية فنزلت. فلا يحل حينئذ للمختار القادر أن يبقى مع الكفار ولا يستطيع إظهار دينه. وذلك شيخنا بن باز لما أهل الأهواز أو قالوا إن الحكومة تجبرنا على حلق اللحية، فقال الشيخ: إذن شوف، عشان مسألة شعيرة واحدة اللحية سبحان الله، فقال الشيخ بن باز: هاجروا من تلك المكان، هاجروا اتركوا وطنكم من أجل إيش؟ تعبدوا الله مستريحين من وجوب حلق اللحية عليكم. هذه فتوى الشيخ بن باز لكي في المستضعف ولو في فرد واحد، مثل اللحية واجبة، بعض الناس يستهين فيها، هي واجبة. فقال ابن باز: فدام يجبروكم هناك على حلق اللحى هاجروا إلى مكان إيش يعفون فيه، تعفو فيه اللحى مستريحين، حتى تعبد الله مستريحين. وكذلك من ضيق عليه في صلاة العصر صلاة الفجر في لحيته في أهله بإيجاب الحرام عليهم أو نحو ذلك، فليترك المكان وليهاجر المكان يعبد الله فيه مستريح. نعم.
قال رحمه الله: قال عكرمة: نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام بمكة، منهم علي بن أمية بن خلف، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو العاص بن منبه بن الحجاج، والحارث بن زمعة. قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فأصيبوا في من أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افد نفسك وابن أخيك. فقال: يا رسول الله، ألم نصلي إلى قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا عليه هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. رواه ابن أبي حاتم.
وهذا الحديث حسن مجموع طرقه: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. نعم، ولا شك أن هذا على التغليظ، ولا لا يكفر مجرد مساكنة المشرك، لكن هذا على التغليظ، كما قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: إنكم إذن مثلهم. فإن الرجل إذا قعد وهو غير راضي عن الكلام في الكفر، وكفر الرجل وقلبه منكر لذلك الكلام، نعم، فإنه لا يكفر بذلك حتى يرضى ويعتقد هذا كلام صحيح ويمالئ ويستهزئ معه. أما إذا رفضه بقلبه وأنكر عليه فمعصي أن يبقى، لكن كفر أن يرضى. فكذلك إذا جامع المشركين جلس معهم وساكنهم فإن هذه معصية، لكن إذا بقي معهم محبة في دينهم عياذا بالله، معتقدا أن دينهم صحيح، فهذا كفر بالله جل في علاه. فعلى المسلم حينئذ أن يتقي الله ولا تستهويه الدنيا. الله جعل من الابتلاء ليختبر به عباده المسلمين أن جعل بلادهم جميلة، فيها من الجو والخضرة وجمال النساء وجمال البهائم وجمال من ذلك حكمة يبتلي عباده من يصبر على الدنيا. قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالله حذر أن تغتر بما هم عليه من التقلب في النعم قال شيخنا بن باز: وقد يرى في بعض بلاد الكفار أمنا، فلا تجد أحد يعترك الطريق يسرق منك ولا يخطف ولدك، تعيش آمن. قال: وهذا استدراج من الله لهم، ما يحصل في بلده من أمن، استدراج، كما جاء في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنه في ذلك استدراج منه. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم.
قال: وقوله إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة: والسدي يعني طريقا. وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة، وكان الله غفورا رحيما.
هل سنيد المهلول؟ وقال السدي لما أسر العباس وعقيل ونوفل، قال رسول الله: افدي نفسك وابن أخيك، إيش الحكم عليه يكون؟ ها؟ إيه؟ معلقات، وفي نفس الوقت منقطعات، منقطع. أحيانا يقول الانقطاع الحديث إرسال، وحين نكون إعضال، فإذا سقط راويان فأكثر فهو معضل، مثل حديث: أجرأكم عن الفتية أجرأ أكثركم وقوعا في النار، أو كما قال هذا بعض شيوخ أحمد يرويه عن النبي، فأحمد أكثر شيء له ثلاثيات كما في مصنف ثلاثيات أحمد، فما سمع شيخ أحمد صحابي ولا، فيكون راويان فأكثر يسمى حديث
معضل،
معضل، وهو أشد من المرسل، فإن المرسل وهو ما قال فيه التابعي، قال رسول الله: بعض أئمة الدين أخذ به المرسل كالمالكية، هو وأما الحنابلة والشافعية ما يأخذون بالحديث المرسل، والإعضال أشد من الإرسال لما تقدم، لأنه يسقط راويان، وليس الذي يسقط هو من طبقة الصحابة، فقد يكون فيكون الاحتمال أكثر وأكثر في الضعف، لأن راويان متتاليان، راويان متتاليان يسقطان، فيكون الشد ضعفا، الشد ضعفا من مجرد المرسل أو المنقطع. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله موجبة، وكان الله غفورا رحيما. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنجع عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجع سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو معمر المقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال: لهم اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدي الكفار. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الله أو إبراهيم بن عبد الله القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاة الظهر: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان. وقال البخاري: أنبأنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة.
وهذا الحديث: اللهم خلص الوليد بن أبي الوليد وعياش وضعف المسلمين الذين يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فيه علي بن زيد
جدعان
وهو ضعيف، فإسناده
ضعيف.
وأما حديث البخاري السابق: سمع الله لمن حمده، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيع، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين المؤمنين، اللهم أنجي وطأتك المضر، هذا يدل على جواز دعاء القنوت. لكن النبي ما كان يقنط في الطاعون، ما كان يقنط الصحابة في الطاعون، كان يقنط إذا دعا لقوم أو دعا لقوم. أما القنوت في الطاعون يخاف أن يكون من البدع، لأنه جاء الصحابة طاعون عمواس وما حد قنط. وما ذكره لي بعض الناس في مكة وأن إمام مسجد دعا القنوت لأنه تأخر المطر فنزل المطر، فهذا من إيش؟ من ابتلاء. انتبه من الابتلاء، قد يفعل الإنسان بدعة ويرى أحوال فلا يصدق دينه بالتجارب إنما بالاتباع. فإن تأخر المطر يستدعي صلاة الاستسقاء، ليس قنوت النوازل. هذا لابد أن الله يحب إذا عمل أحدنا عملا يدخله. حديثان منتشران حرف عن معناهما، حرف عن معناهما. حيث الأول: إن الله إيش؟ المؤمن القوي أحب إلى الله، فحصر أو جعل في عند البعض يضع هذا الحديث فوق صورة لشخص عنده إيش؟ عضلات في كمال أجسام، ففت العضلة يحطون فوق المؤمن القوي أحب إلى الله، وهذا تحريف الحديث. القوة هنا كما قال النووي قوة في دينه، إذا أذن الصف الأول يصلي وراء الإمام ويجيكم تأخر وصلي آخر الناس وآخر واحد في الدرس يحضر، قوي في دينه، كل شيء عنده في نشاط في الدين، مؤمن قوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إلا اللي عنده عذر أو شيء، ما أتكلم على أصحاب العذاب، أتكلم عنه. نعم. والحديث والمعنى الثاني فسر الحديث الثاني كان في ذهني أردت أن أذكر لكم ولعله يأتي حتى أنبهكم أيضا على إقرأ. أي حديث اللي هو الحديث ابن أبي حاتم حدث به، حدثنا أبي عن أبي معمر
ابن جرير
حديث شاهد، هو حديث ضعيف لكن له شاهد كما قال كثير في الصحيح من غير هذا الوجه. إذن ما يدعو الإنسان أو القنوت إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم، مدة القنوت شهر. فإذا اتصل مثل ما يفعلون الخونجية، دينهم الهوى، دينهم الرأي، أحيانا تصلون تجيهم يعني صولة كذا، يتصلون بعض يلا قنوت على اليهود لأنهم استحلوا فلسطين. الآن كم من مستحل فلسطين ويعذبون فلسطين ثلاث سنين، فالنبي ما يزيد عن شهر يقنط شهر بس. هذا شيء مستديم. ما كان الذي يفعل كذلك في كفار قريش؟ كفار قريش مستحيل المكة ظلم قاعدين فيها، ما يحق لهم. النبي ما دعا عليهم في القنوت، دعا على شيء حدث أو أساء القراء فعل. فشيء كما قال ابن القيم إذا دعا لقوم أو على قوم، أما شيء مستديم كذا مثل كفار قريش كان في مكة سنين ما كان بكل شيء يقنت لهم. فإياك أن تتبعهم. من كان مبتلى بالانغماس فيهم الآن عليه أن يصحح دينه، أن يصحح دينه. كل الفواتير السابقة والفتاوى اللي في ذهنه يبدأ يسوي لها برمجة من جديد. كان معهم يمشي معهم الآن وتابع المنهج السلفي، يتذكر وش كانوا يقولوا لي، يكتبها في دفتر ويجي يسأل المشايخ عليها، يسوي بذهنه كما يقول العامة في الكمبيوتر فورمات. أي لأنه أدخلوا أشياء كثيرة عليه كلها بدع وكلها ضلالات، من كانوا منتشرين في كل مكان، المدارس وفي أي جوامع. هذا المنبر نفسه كم توالى عليه، كما يخبرني جيران المسجد هذا بعضهم يعني جاني وقال لي وش حال مثل هذا المسجد، تتالى عليه إما وقبض عليهم. فالمهم منتشرين. لذلك لا تلوم العام المسكين يحسب أنه هذا شيء صواب، ثورات وكذا من برمجتهم هم. علم العامي لأنه عاش معه. إذا الله أمن عليك منهج السلفي علمه لطف مسكين سنينه معهم عايش حتى حسب أنه دينهم هو الدين. ويصدق على هذا كلام المسعود، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ورب الصغير؟ عاشوا العامة مع كلامهم حتى حسبوه هو السنة. حتى دعاني بالأمس أحد الجيران إلى العشاء، وحضر معنا شخص كان في هذا المسجد من 25 سنة أو 15 سنة لا أذكر، أحد الأشخاص. فقال لي أنا كنت في نفس مجلس العشاء، كنت لما جيتنا أنت بدأت تحدثنا في المسجد قبل حوالي 16 سنة من الآن، نعم 15 أو 16 أظن. قال فنفرت منك لأن في نفسي مبادئ نشأت عليها، رأيت أنك تبتدع أنت. سبحان الله، ذكرت حينئذ الآن أثر ابن مسعود، يربو الصغير ويهرم الكبير. فتصير كالمبادئ ليش نتعود على، فتقوم مقام الدليل الشرعي. وشو النشأة لي تعودوا على القول هذا. قال فنفرت منك، وأول ما سمعك تحدث في المسجد أقوم أمشي أو كذا، يقول لين تبين لي أن ما ذكرته من أدلة هو حق، فصرت أجلس واستمع واستفيد. فهم نشأوا العامة على أقوالهم في أن ولي الأمر يعني طاغوت أو شيء، وأن التعاون معه أو طاعته نفاق، وأن الصدر لكلمة الحق هي العمل لعمل الخوارج، أن يتكلم الإنسان عن المنبر في ولي الأمر وهذا هو البطل. كذا نشأوا مساكين. فعلموهم يا أخوان واصبروا عليهم، ثقفوهم واصبروا عليهم. نعم.
قال وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله عز وجل.
نعم. طيب ننتقل لمسند. إذن مدة قنوت النبي شهر، وكان يدعو على رعل وذكوان وعصية. نعم.